بلاد يسموه أو حبس مع الأشغال الشاقة، لكن ما يعدم
هو يريد أن يحافظ على ابنه
عرفت؟ هنا القرينة قوية جدا تنقض إقراره أنه أنا القاتل، لأن شبقت على ابنه، وموجود القانون يساعده بهذا بتخليص ابنه من الإعدام، فرجح هذا. فالإقرار يعني الفقهاء يقولون يحتمل الصدق والكذب، ولكن يرجح جانب الصدق، لأن العاقل لا يثبت على نفسه حق للغير إلا إذا وجدت قرينة تنقض هذه القرينة البديهية.
مثل المثال الذي ذكرتم وجدت قرينة مثل ما ذكرتم الذي حصل في العراق
يعني يحصل كذا، يعني الإقرار يتصور أن يكون كاذبا ويحمل الإنسان على نفسه حقا ليس صحيحا، ها، وينتقض إقرار إذا تبينت المصلحة والدافع والقرينة. هذا كلام. أما بدون ذلك لا، ما تهم
حجة،
ما ليس حجة، الإقرار حجة.
الإقرار حجة، نعم.
هاي كل المسألة تبقى الخلاف في القرينة، هل يؤخذ بها أو ما يؤخذ بها، المسألة
ترجع إلى القاضي.
إلى القاضي وتقييمها. تمام.
قال: يمكن إثبات كون الإقرار وقع صحيحا، أي أنه لم يقع في الإقرار كذب، وفي هذه الحالة يلزم تحليف المقر له.
أتذكرك أكو أظن قضية وقعت بالتابعين، أنه في مجلس كان هناك مشهور بن حيي يمكن أو كذا، حيي اسم هيش اسم مشهور بالصلاح هذا، فكان في المجلس بعض الجواسيس، ف جاء أخبر الخليفة أو الأمير، أظن الخليفة كان، بأنه صار كلام عليك والدام إلى آخره، بحيث أوغر صدر هذا. فجاء بالذين اتهمهم هذا الشخص، قال: منو كان موجود في هذا؟ قال: موجود فلان، رجل صالح مشهور، راح من بالي اسمه. قال: نسأل هذا، ولو الجاسوس من أتباع الخليفة وكذا، جاء به: أنت كنت حاضر، وهذا يدعي بأنه هؤلاء الأشخاص كانوا يتكلمون على الخليفة بما لا يجوز ولا بد من معاقبتهم، فعاقبوهم يعني كذا صوت. لا العفو، ما هذا اسمه؟ قال: لا، هذا ابن حيي يمكن. قال: لا، ما قال هذا الشيء. عجيب، هذا عندهم يعني مثل الولي هذا. فلما قال نقض قول هذا الجاهل المخبر وجلده 80 جلدة الخليفة باعتباره كذاب، ولو جب الشهود، لأن شهادة هذا الرجل ترجح ومقدمة، فانجلد 80 جلدة. فكان لما يخرج ابن حيي يستنزل مثل المطر وثمانين جلدة في ظهري. قال: هو انما شوف هكذا، شوف هذا فتفقه كذا، 80 جلدة في ظهري يستنزل بك المطر وتسمع حيتي، ألم تسمع؟ قال: أفضل من أنه يعذب هؤلاء.
بريء. قال: ويمكن إثبات كون الإقرار وقع صحيحا، أي أنه لم يقع في الإقرار كذب، وفي هذه الحال يلزم تحليف المقر له، وهو أنه إذا ادعى المقر له بأنه كاذب في إقراره الواقع، بأن ادعى أن السند الذي حرره بكونه مدينا بعشرة دنانير، وإن كان أعطاه للمدعي، إلا أنه لم يأخذ الدنانير منه، وكلف المدعي بحلف اليمين، فقال بأنه يثبت بالشهود بأنه سلم المدعى عليه 10 دنانير، فيلزم استماع الشهود، ولا يقال للمدعي بأنك مكلف بحلف اليمين على عدم الكذب. وإذا عجز المدعي عن إثبات تلك الجهة وطلب تحليف المدعى عليه على كونه لم يقبض المبلغ نقدا، فيكلف المدعي عليه بحلف اليمين، وليس له أن يصر على تحليف المدعي على عدم الكذب. فإذا نكل المدعي عليه عن اليمين يتحقق أخذه نقدا، ويرتفع ادعاء الكذب في الإقرار، وإذا حلف فهو للمدعي بعد. فهل للمدعي بعد ذلك أن يحلف على عدم الكذب وأن يأخذ المدعى به؟ ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية.
شوف مسألة أخرى أيضا، نعم، يذكروها بالفقه الإسلامي، مسألة الأدلة، فإن جيء بالمتهم وقرئ عليه الإقرار بأنه ارتكب هذه الجريمة أو كذا، فإذا قال المتهم أنا أخذ مني بالإكراه هذه صدق؟ قال لا، الأصل ماكو إكراه، ولكن لو المتهم كشف عن ظهره ورأوا آثار الضرب أو الجرح أو ما إلى ذلك كان ذلك قرينة على أن ما يدعيه صحيح وأن الإقرار جاء عن طريق الإكراه. فإن هذه أدلة كثيرة على أن الإقرار قد ينقض ولا يؤخذ إذا كانت قرينة قوية، يعني تهدم الأساس الذي رجح به صدق المقر. نعم.
قال ويتفرع عن هذا،
ولذلك أيضا معه مسألة اتهام المورث بأنه مدين لأحد أبنائه، يؤخذ هذا الإقرار ماله؟ ما يؤخذ
للشبهة،
متهم خلاص ما يأخذ بعد هذا
شبهة المحابة.
نعم. محاباة لأحد الورثة. فإذا أدخل كثيرة في المسائل الجزائية والمالية وكل شيء. جميل. نعم.
يعني الإقرار هو الأصل أنه حجة.
نعم، حجة،
لكن قد ينقض
بقوة بحجة أقوى. نعم.
قال ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: أولا، لو حرر أحد سندا قائلا فيه إنني استقرضت من فلان كذا درهما أو بعت منه داري الفلانية وأعطاه سندا، ثم ادعى قائلا إنني وإن كنت أعطيت سندا بكون استقرضت كذا دراهم منه أو بعت داري إلا أنني لم أخذ منه المبلغ المذكور أو لكونه لم يحضر الثمن لم أبعه داري لحد الآن، فيحلف المقر له بأن المقر غير كاذب في إقراره هذا، المقر له غير كاذب في إقراره هذا، فإذا حلف فيأخذ المقر به وإن لم يحلف فلا يأخذه. كذلك لو أعطى أحد سندا على نفسه بأنه مدين لآخر بعشرين دينارا وأشهد على ذلك، ثم ادعى بعد ذلك بأن الدين الحقيقي عبارة عن 15 دينارا وأن ما زاد هو ربا وأثبت ذلك يقبل، فإن لم يثبت فيحلف المقر له بأن 5 دنانير لم تكن ربا وأن كل 20 دينا هو دين شرعي، وأن كل 20 دينارا هو دين شرعي ثابت في ذمته. جميل. ثانيا، لو ادعى
ويقدر يرد هذا بأن الرضا هذا لا يصلح أن يكون سببا للملكية، خلاص هذا هو ما. يعني الآن
أيوه، بس هو مدعي أنها ربا.
نعم.
كان الإقرار أولا أنه
ما يخالف، هو ربا زي يقول. إحنا على كلامه
أول الإقرار
أولا زي يقول هو ربا.
لا، الإقرار أولا أنه كان دين صحيح وليس ربا.
إيه نعم، دين.
ثم بعد ذلك قال هي بالحقيقة 15 والخمسة رب منها ربا.
ربا باعتبار عنده الربا يجوز يأخذ.
يعني هو نكل عن إقراره يا شيخنا.
لا، مو يحترم الكلام، يحترم الكلام بأنه دين، هو في زعمه الأصل 15 و5 ربا، فصار المجموع له دين كله.
أيوه.
الآن رجع عن ذلك.
رجع. نعم. رجع في الخمسة.
بالخمسة. إذن هو يقر هذا الربا الآن. نعم. فلا يعتبر هذا ليس سببا للملكية.
نعم نعم. لكن هم قالوا يحلف المقر له أن 5 ليست ربا حتى يستحقها. المقر له يحلف يمين أن 5 ليست ربا وأنها دين شرعي.
هذا المول، هذا المدعي يحلف.
أيوة المدعي. المقر له. المقر له. هو المدعي.
المدعي المقر رجع عن إقراره. رجع عن إقراره أنه دين.
نعم.
من جهة أنه 5.
وأقر لشخص ب20 دينارا دينا. ثم قال الدين الحقيقي هو 15 و5 ربا.
نعم. تمام. فالآن فصل.
أولا أجمل ثم فصل.
ثم فصل.
التفصيل هو
ولأنه بداخله للربا كان يبيح لنفسه أن يأخذ.
نعم.
ولذلك سمى كل دين.
بس قد ألا يحتمل أن يكون كاذبا في كلامه؟
لا لا، مو كاذب هذا. ولذلك شوف، يعني شوف اسمع، إذا واحد استقرض مبلغ من المال بحاجته وذاك لم يقرضه إلا بالربا فأخذ منا بالربا، أخذ 10 كتب 15 أو 20 وسوى سند مثلا فيها. هل يجوز لهذا المقرض اللي كتب 5 برضا ماذا أن يظن معترض بذلك ويحتفظ بالسند الذي لم يأتي به التفصيل؟ وإذا جاز له أن يأخذ هذا السند ويشققه يجوز له ذلك أم لا؟ ها؟
نعم
يعني على
نوري يجوز يعطيه فقط الأصل.
نعم يجب عليه أن لا يأخذ الزيادة.
الزيادة ما يأخذها.
ديانة.
ديانة وقضاء يقدر إلى طريق إنكاره.
هو الكلام عن قضاء هنا. الكلام هنا.
إنكاره. يقول يحلف بأنه
ليس مدينا.
لأنه هذا صحيح هو قوله. لم يدخل في ماليتي، ليس هذا سبب من الملكية.
نعم. قال ثانيا لو ادعى أحد بأنه كان كاذبا في إقراره في قبض وديعته من فلان بعد إقراره بذلك فيحلف المودع على عدم الكذب في الإقرار. وحيث إن إبراء الاستيفاء نوع من الإقرار كما هو مذكور في المادة كذا فتجري به دعوى الكذب. مثلا لو أقرت الزوجة في مجلس شرعي بأنها باعت دارها لزوجها ب100 دينار وأنها قبضت الثمن بالتمام واستوفته منه، وبعد إعطائه حجة بذلك ادعت الزوجة بأنها لم تأخذ ثمن المبيع وأنها أقرت كذبا، فيحلف الزوج بأن زوجته غير كاذبة في إقرارها بقولها قبضت الثمن. ثالثا إذا أقر الرجل الذي اشترى مالا في حضور شهود أنه رأى المال المبيع حين الاشتراء ثم ادعى بعد ذلك بأنه لم يره وطلب رده بخيار الرؤية وكذبه البائع، يحلف البائع أي يحلف على أو يحلف أي يحلف على أن إقرار المشتري قد وقع بعد رؤيته المبيع ووقوفه على حاله وأنه لذلك غير كاذب في إقراره. فإذا حلف فلا يلتفت إلى إنكار المشتري. أما إذا نكل عن اليمين فيرد المشتري المبيع بخيار الرؤية. رابعا إذا توفي المقر فلورثته الادعاء بالإقرار الكاذب. مثلا لو حرر أحد على نفسه بأنه استقرض من فلان كذا مبلغا ثم توفي بعد ذلك وطلب المقر له ذلك المبلغ من تركة المتوفى، فإذا قال وارث المقر بأن مورثي وإن كان حرر على نفسه بأنه استقرض ذلك المبلغ إلا أنه توفي قبل أخذه ذلك المبلغ فيحلف المقر له على أن المتوفى غير كاذب في إقراره، لأن الورثة قد ادعوا أمرا لو أقر به المقر له لألزم بإقراره فبإنكاره ذلك يحلف. وفي هذا الحال إذا حلف المقر له اليمين يأخذ المقر به وإلا
فلا. ما جزمه هو المشهور في نظام القضاء الإسلامي في مسألة قد تظهر التي يضرب بها مثل أنه بالرغم من إقامة المدعي البينة يجب على القاضي أن يحلف المدعي، يجب مو بالجواز. ليش؟ شنو حجتهم هذه دي؟ ليش يحلف؟ لأن الدعوة هي في الأصل مقامة على الميت، لكن ما يصلح الميت مدعى عليه فتقام على أحد الورثة. طبعا هاي الصيغة اللي تكون على الصيغة إضافة إلى التركة. زين، هذا أبرز سند، المدعي أبرز سند بتوقيع الميت قبل ما يموت بأنه يعني أنا مدين وهذا محتفظ به. هذا المدعي الذي يدعي بأنه استقرض مني هذا المبلغ ومات قبل أن يوفي به ولذلك أريد من التركة. السند هذا اعترف الورثة أو ما اعترفوا به بأبرى السند، التوقيع جرى التطبيق به بأنه هذا التوقيع هذا الميت المدعى عليه قبل موته حاصل بينة معتبرة ويجب أن يحكم بها القاضي، لكن قبل أن يحكم يحلفه اليمين باعتبار لأنه جائز لو كان هذا المدعى عليه الميت حي الآن لك لا 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 دعا بأنه وفى الدين لكن السند الدين بقى عند هذا الاحتمال. هذا ما نقدر نتأكد منه وإنما نتأكد بأن حلف اليمين هذا المدعى.
ونقول
وجوبا هنا، وجوبا يعني، ولا الأصل هي البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
شيخنا لو صدقه الورثة يحتاج يمين أيضا ولا ما يحتاج يمين؟
نعم.
لو صدقه الورثة في دعوة.
لا ماكم ما.
ما يحتاج يمين. لو صدقه.
لا. دولة طلع الورثة يقول لك ما شو اسمه هذا؟
ما يعرفون يقول لا.
ما نعرف إحنا هاي مو ينهم.
نعم.
مو يستأذنهم.
أيوة.
هو القاضي من تلقى نفسه.
نعم.
ما يعرفون هم. لكن القاضي يرد في ذهني هذا الاحتمال، فإن كان صادقا لا يضره الحلف. إذا كان صادق الميت ما وفى قبل ما يموت صادق ما يضير أن يحلف.
نعم.
يحلف
صح. إن الفقهاء يوضحون ما يأتي في خصوص تحليف اليمين على الكذب بعد الإبراء العام. لو أقرت امرأة في حال صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم جرى بينهما إبراء عام وتوفت المقرة بعد ذلك وادعى وصي المتوفى وتوفيت المقرة بعد ذلك وادعى وصي المتوفية أو المتوفاة بأنها كانت كاذبة في إقرارها فتحلف المقر لها أو تحلف المقر لها ولا يمنع الإبراء في ذلك من التحليف لأن الوصي يدعي عدم لزوم المدعى به وليس للمقر بعد تسليمه المقر به للمقر له وحصول الإبراء العام بعد ذلك الادعاء بالكذب في الإقرار وتحليف المقر له لأنه بهذه الصورة يطلب المقر استرداد المقر به والإبراء مانع من ذلك أما في الصورة الأولى فلا يطلب استرداد مال بل يرفع عن نفسه لزوم دفع المال فلذلك يوجد فرق بين المسألتين ويفهم من هذه المسألة بأنه لو حرر أحد لآخر سند دين وأبرأ في ذلك السند دائنه من كل خصوص ما عدا الدين فله الادعاء بكذب الإقرار. خامسا إن وفاة المقر له لا تسقط حق تحليف المقر مثلا لو توفي أحد بعد أن أقر بشيء لآخر فللمقر أن يدعي في مواجهة ورثة المقر له بالكذب في الإقرار ويحلف الورثة على عدم العلم بأنه كاذب في الإقرار. كل هذا التفريع للمسألة الأصل يعني
بعض هذا النظر مو هذا
اللي هو
مرة الزوجة إذا ادعت نفقة على زوجها الغائب ما ترك لها نفقة وتريد نفقة يحكم لها القاضي فالقاضي طبعا يسوي أشياء قبل ما يحكم لها أنه تثبت الزوجية قائمة من فارقها الزوج يعني لم يكن قد طلقها في ذلك الثاني أنه لم يترك لها نفقة الثالث أن تثبت بأن له مال هذا زوجها الغائب فإذا أثبتت هاي كلها المسائل القاضي أيضا يحلفها اليمين بأنها لم تستوفي النفقة من زوجها قبل سفره ولم يطلقها ولم يبرأها من أي شيء فيحلفها وجوبا هذا اللي يقدرون عليه لكن يجوز أن يتفلتون من الأشياء كلها هاي القيود مو يتفلت منها فمضطرف عند ذلك
القاضي هو يجتهد في الوصول إلى الحقيقة
نعم هذا
يجتهد يعني بحسب ما يظهر له قد يصيب وقد يخطئ ولهذا جاء إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب وإذا حكم فاجتهد فأخطأ
يعني القاضي هو ما يقدر يطالب بأكثر من ذلك الحديث الصحيح إنكم تختصمون إليه مهكذا
نعم ولعل بعضكم يكون الحنفي
خلاص هو يحكم ما ممكن غير هذا يعني لا يظل يجري وراء الشكوك والاتهامات والاحتمالات
البعيدة
والقريبة ما يقدر يسوي هذا يبقى على الشخص هو نفسه عليه أن يحفظ حقه ولذلك إذا تداينتم بدين لأجل المسلمين فاكتبوه كتابة الدين ليس واجبا إلا عند الظاهرية حفظ لحقوقك أما إذا أنت ما أكتب ما راح تفهم وعلى دين واحد ما يفهم إذا ما كتب الدين لكن هو يتحمل نتيجته إذا مات هذا الشخص ما نقول عن
أنك
ما عنده وسيلة إثبات
المادة 9500 بعد الألف، إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا وقال الآخر هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص، يكون ذلك الدين للمقر له الثاني، ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول. يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه. أما إذا أعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته وليس للمقر له الأول طالبه به ثانية. نعم أعيدها شيخ. إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا وقال الآخر هذا الدين ليس لي، المقر له قال هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان،
هو شنو لفلان
يعني
يعترض على ما أدري، هذا غريب هذا.
هو يعني أقر المدين أقر لشخص ظن أنه هو الدائن فقال أنا
لا ماكو الأشخاص مو مجهولة
لتوأم
ما مجهولة لا هذا
يا شيخ أقر للوكيل والوكيل قال لا هو للموكل.
على كل حال هذا النوع الاجتهاديات باعتبار هو من يقول لمن قرين على صدقه انه يقول هذا ليس الدين دي وانما حسب علمك انه شاهد لكن يجينا الشاهد ما ياتي، هذا لازم مجلس قضاء، الشاهد ما ياتي من تلقى نفسه يجي يقول يا حضرة القاضي أنا أشهد بأن هذا الدين لفلان، ما موجود إلا الدعوة الحسبة.
قال وقال الآخر هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص، يكون ذلك الدين للمقر له الثاني، ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول. يعني
شنو حق القبض؟ حق القبض هو متبرع من ثبوت الحق.
يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر الثاني إلا إذا طالبه. أما إذا أعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به ثانية. قال في الشرح إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا أو عندي لك كذا وديعة وقال الآخر هذا الدين أو تلك الوديعة ليس لي وإنما هما لفلان وأقر بذلك بدون أن يضيف الدين والوديعة لنفسه وصدقه ذلك الشخص، فالظاهر أن ذلك الدين وتلك الوديعة يكون للمقر له الثاني ولو لم يقل بأن اسمي مستعار في السند المحرر ولو لم يسلطه على القبض، ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول لأن هذا التصادم بالملك للمقر له ويكون كالوكيل عن المقر له. يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طلبه من الماء.
والله وين هذا البطل؟
الماء. لأن كون الملك للمقر له الثاني لا يجب أن يكون حق القبض له. ألا يرى بأن حق قبض ثمن المال الذي يبيعه الوكيل بالبيع مع كونه مالا للموكل راجع للوكيل وليس للموكل؟ أما إذا أعطى المدين المستودع ذلك الدين أو المستودع ذلك الدين أو تلك الوديعة برضائه للمقر له الثاني تبرأ ذمة المدين أو المستودع وليس للمقر له الأول مطالبته ثانية من المدين أو المستودع. أما لو قال أحد لآخر بأنني مدين لك بكذا دراهم فأجابه ذلك الشخص بأن المطلوب للمذكور ليس لي بل هو للشخص الفلاني بأن أقر به لذلك الشخص وبعد أن أضافه لنفسه فيكون قد وهبه للمقر له ولا تتم الهبة قبل تسليط ذلك الشخص على القبض وقبل قبضه المال. الفصل الثاني في بيان في الملك والاسم المستعار.
هذا تعليق.
نفي الملك والاسم المستعار. قال نفي الملك يجري في الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا يجري في الأراضي الأميرية وفي المستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالإجارتين. مثلا لو أقر أحد بأن المزرعة الجارية بتصرفه بموجب سنة طابو هي لفلان، أو أقر أحد بأن الحانوت الوقف الجاري بتصرفه بطريق الإجارتين بإذن المتولي بأنه لفلان، فلا يكون المقر له بهذا الإقرار متصرفاً بالمزرعة أو متصرفاً بالحانوت، لأنه أولاً كما ذكر في شرح المادة كذا بأن الإقرار من وجه الإنشاء، وقد عد الإقرار في هذه المسألة إنشاء، وبما أن الإنشاء في هذه المسألة عبارة عن الفراغ فيقتضي فيها إذن المتولي وإذن صاحب الأرض. وثانياً كما سيذكر في شرح المادة كذا من أن الخصوصات التي يكون بها المقر به ظاهراً أو معلوماً أنه للمقر بعد وأنه للمقر يعد المقر به تقديراً كالمضاف لنفس المقر، وفي هذه الحال يكون الإقرار إنشاء أي فراغاً ويجب فيه إذن المتولي وإذن صاحب الأرض. وثالثاً يشترط في المادة كذا بأن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للإقرار، فكما أنه قد ذكر آنفاً ذكر آنفاً بأنه لا يصح إقرار المرأة بأن الصداق الذي في ذمة زوجها هو لأبيها، فلا يصح أيضاً الإقرار بالأراضي الأميرية والمسقفات الموقوفة، لأن صاحب الأرض والمتولي قد أذن للمقر بالتصرف فقط ولم يأذن للمقر له بالتصرف، وظاهر الحال يكذب ذلك الإقرار. لكن لو أقر أحد بأن المزرعة التي تحت تصرفه بسند خاطئ وبإذن صاحب الأرض أو الحانوت الذي تحت تصرفه بإذن المتولي هو لزيد، وقد نصبت وكيلا عنه في قبول التفرغ في تلك المزرعة أو ذلك الحانوت، فأفرغت لي بصفتي وكيلا عن زيد، فإقراره صحيح ويؤاخذ المقر بإقراره هذا. المادة 91 و500 بعد الألف تقول: إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقر له، ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض. وإذا لم يضف إلى نفسه يكون قد أقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الإقرار ونفى الملك عن نفسه. مثلا لو قال أحد: إن كافة أموالي وأشيائي التي في يدي هي لفلان وليس فيها علاقة مطلقا، يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص ويلزمه التسليم والقبض. وإن قال: إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا، يكون قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت، ويكون قد نفى الملك. ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا فلا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء، ملك حادث يعني. لذا كذلك لو قال: إن كافة أموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة فيها، فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليم. وإن قال: إن جميع هذه الأشياء والأموال التي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة، يكون حينئذ قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه. ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. وكذلك لو قال أحد: إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي، يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون قد أقر بأن الحانوت ليس بملكه. قال في الشرح: إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره إضافة صريحة بإضافة الملك أو تقديرا يكون قد وهبه للمقر له، ولا يتم مثل هذا الإقرار ما لم يكن هناك تسليم من جانب المقر وقبض من جانب المقر له. يعني لا يكون المقر مجبورا بتسليم المقر به للمقر له لأنها حملت على الهبة يعني.
الآن قال: أموالي وأشيائي
لفلان، أضافها إلى نفسه، خرجت على أنها هبة، لأن إضافة المقر المقرب لنفسه منافية لحمل الإقرار على كونه إخبارا، لأنه من الممتنع أن يكون الشيء الذي هو ملك المقر ملكا للمقر له، فلذلك يجعل هذا الإقرار هبة وإنشاء والقبض شرط في الهبة على ما جاء في المادة كذا. ويستفاد من ذلك بأن الإقرار المطلق لا يكون سببا للملك، انظر المادة كذا. ولو قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة، فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا. وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار، وهي لثلاثة من أصغرهم، لأنه لم يضف الدار لنفسه هذه الدار. قيل إضافة الملك، لأن الإضافة إذا كانت إضافة بالنسبة يكون إقرارا ولا يشترط التسليم لأنها لم تكن هبة. مثلا لو قال المقر إنما في غرفتي أو منزلي أو داري من الأموال هي لفلان فصحيح، ويدخل في هذا الإقرار الدواب الموجودة في المرعى نهارا وتكون في الدار ليلا، لأن الإضافة في ذلك لم تكن إضافة ملك بل إضافة نسبة، حيث أن المقر لم يضف المقر به المظروف إلى نفسه بل أضاف الظرف. وإذا لم يضف المقر به لنفسه إضافة ملك يكون قد أقر بكونه ملكا للمقر له قبل الإقرار بنفي الملك عن المقر به، وفي هذه الحال يملك المقر له تلك الأشياء قضاء. وبتعبير آخر يأمر القاضي المقر بتسليم الأموال والأشياء الموجودة وقت الإقرار للمقر له عند ثبوت هذا الإقرار. أما ديانة فإذا كانت تلك الأشياء والأموال ملكا للمقر له حقيقة بأن كانت بيعت له بيعا صحيحا أو وهبت وسلمت له، أي بأن ملكت له بأحد الوجوه أو ملكت، أو كانت قبل الإقرار ملكا له بطريق الشراء من آخر أو الالتهاب والتسليم منه، أو كانت إرثا أو بطريق إحراز مال مباح، بأن كانت ملكا له بأحد الأسباب الشرعية، أي بأن كان للمقر له لدى الحاجة أن يقول أن تلك الأموال والأشياء هي في الأصل ملك لي، حتى أن المقر المدعى عليه قد أقر بها لي وإن بضبط تلك الأموال والأشياء. أما إذا لم تكن تلك الأموال والأشياء ملكه في الأصل ولم تملك له بأحد الوجوه من طرف المقر فلا تملك، فلا يحل له ضبط تلك الأموال بمطلق هذا الإقرار، لأن الإقرار الكاذب ليس من أسباب الملك. مثلا لو أقر أحد بأن جميع الأشياء التي في داره هي لزوجته وكانت تلك الأشياء في الحقيقة ملكه ولم تكن لزوجته، فليس لزوجته ديانة أخذ تلك الأشياء. أما لو كان الإقرار إنشاء لكان ذلك حلالا، لأن الإقرار يحتمل الخبر يحتمل الصدق والكذب. إيضاح الإضافة تقديرا، إذا لم يضف المقر المقر به إلى نفسه حسب هذه الفقرة فيكون إقرارا. وقد ذكر في المنح أنه إذا كان المقر به معروفا مشهورا بين الناس بأنه ملك للمقر وظاهرا بأنه ملك للمملك، فحيث لم يضف المقر المقر به صريحا إلى نفسه فتكون الإضافة موجودة تقديرا ولا يكون ذلك إقرارا بل يكون تمليكا، فيجب مراعاة شروط التمليك من القبض. وفي هذه الصورة إذا كان الملك ظاهرا أنه للمملك فيكون تمليكا، وإلا يكون إقرارا إذا كانت توجد قرينة على كونه إقرارا أو تمليكا إذا كان يوجد دليل على كونه تمليكا. مثلا لو قال أحد إن جميع ما في يدي من أموالي وأشيائي أو جميع مالي أو جميع ما أملكه هو لفلان ولا علاقة لي فيه مطلقا، ولفظة جميع هي مثال، فلو قال إن مالي الفلاني أو كذا عددا من دنانيري هي لفلان فالحكم على هذا الوجه. ففي هذه الصور قد أضاف المقر الأموال والأشياء المقر بها إلى نفسه إضافة ملك، يكون حينئذ أي وقت الإقرار قد وهب المقر جميع أمواله، قد وهب المقر جميع أمواله وأشياء التي في يده لذلك الشخص، ويجب لتمام ذلك تسليم الأموال والأشياء المقر بها للمقر له قبضها من طرف المقر له، ولا يأخذ المقر له بهذا الإقرار شيئا بدون حصول التسليم، لأن الإقرار ليس سببا للملك، كما أنه ليس إقرارا لأنه لو كان إقرارا لما احتاج للتسليم. كذلك لو قال أحد إن الأرض المحدودة بحدود كذا هي لفلان وكانت تلك الأرض مشهورا ومتعارفا بأنها ملك للمقر، فحيث يوجد في ذلك إضافة الملك إلى نفسه تقديرا فيكون تمليكا على قول صاحب المنح. وإذا قال إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي علي، أو أن ما يقال لي قليلا أو كثيرا من الأموال والأشياء هي لفلان وليس لي علاقة بها مطلقة، بما أن المقر لم يضيف الأموال والأشياء المقر بها إلى نفسه يكون قد أقر بأن جميع الأموال المنسوبة إليه أي الأموال التي يقال إنها له صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا هي لذلك الشخص، وقد نفى الملك ولا يشترط القبض بتمامها. الخلاصة، وحيث أن المقر به في هذا عام وغير مجهول فالإقرار الواقع والشهادة عليه صحيحان. مثلا لو أقر أحد بأن جميع الأشياء والأمتعة الموجودة في داره هي مال لزوجته وأشهد على ذلك ولم يكن عالم الشهود وقت تحمل الشهادة علم ولم يكن علم الشهود وقت تحمل الشهادة محيطا بجميع تلك الأشياء أو غير عالمين بأحد تلك الأشياء، فشهادة الشهود على إقرار المذكور تقبل على أنها شهادة على سبيل العموم ولا تكون شهادة بالمجهول.
إن يعني على سبيل العموم سواء قبل الإقرار أو بعد أيضا؟
لا بعد الإقرار، ما قبل الإقرار كيف؟ ما وقال كل ما في داري
يعني من تاريخ إقراره.
نعم
أيوة. هذا جزء، لكن من بعد هذا
لا وقد تقدم
طبعا هذا كلام
بعد الإقرار لا مكتسب يكون مكتسب جديد
ونص عليه
إن المثالين كانا نشرا على ترتيب اللف. أما إذا ملك المقر بعد إقرار هذا بعض الأشياء فلا يشمل إقراره هذه الأشياء التي ملكها بعد ذلك وليس للمقر له المطالبة بتلك الأشياء لأنه مشترط ألا يكون المقر به معدوما وقت الإقرار. أما إذا اختلف المقر والمقر له على وجود تلك الأشياء وقت الإقرار أو حدوثها بعد الإقرار فالقول للمقر ويكون ذلك المال للمقر والبينة للمقر له. فإذا أثبت المقر له أن تلك الأشياء كانت موجودة في يد المقر وقت الإقرار يقبل. مثلا لو أقر أحد لآخر إقرارا عاما على هذا الوجه نفى الملك به عن نفسه فادعى المقر له بأن هذا الشيء لي حتى أنه كان موجودا في يدك حينما أقررت لي إقرارا عاما، وقال المقر أنه ليس لك لأنه لم يكن موجودا حينما أقررت إقرارا عاما وإنني ملكته بعد ذلك. فإذا أقام المقر له البينة على وجود ذلك الشيء وقت الإقرار فيعطى للمقر له، وإذا لم يتم البينة وإذا لم يقم ها
الحلفة
نعم يقم، وإذا لم يقم لبينه فيحلف المقر على عدم وجود ذلك الشيء وقت الإقرار ويصدق بيمينه ولا يحكم استصحابا بالشيء المذكور للمقر له بداعي أن ذلك الشيء موجود في الحال فيعد موجودا في الماضي بناء على القسم الثاني من الاستصحاب، لأن الاستصحاب ليس حجة مثبتة. كذلك لو قال إن جميع أموالي الموجودة في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة بها، فبما أن المقر قد أضاف المقر إلى نفسه فيكون قد وهب جميع الأموال والأشياء الموجودة في الحانوت ذلك الوقت لذلك الولد الكبير ويلزم التسليم والقبض. وتعبير الكبير الوالدة في هذا المثال احتراز من ولده الصغير، لأنه لو قال إن جميع أموالي وأشياء الموجودة في حانوتي هي لولدي الصغير فلان فليس لعلاقة بها، فبهذه الصورة يكون قد وهب جميع أمواله وأشياءه الموجودة في ذلك الحانوت لولده الصغير. وبما أنه حسب المادة كذا تتم الهبة بدون التسليم فيوجد فرق بين الهبة لولده الصغير وبين نفي الملك بالإقرار. وإذا قال إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي أو في كيسي أو صندوقي وبيتي هذا هي لابني الكبير فلان وليس لعلاقة بها، فبما أنه لم يضف المقر به إلى نفسه فيكون قد أقر في ذلك الوقت أي وقت الإقرار بأن جميع ما في الحانوت والكيس والصندوق والبيت من الأموال والأشياء هي لولده الكبير ونفى الملك، وإن يكون أن في قوله ما في حانوتي فيه إضافة للنفس ولكن هذه الإضافة لم تكن إضافة ملك بل إنها إضافة نسبة، فكأنه لا يوجد إضافة إذ أنه أضاف الظرف إلى المظروف المقر به فكانت الإضافة هنا كلا إضافة لاحتمال أن الحانوت والصندوق مثلا ملك لغيره والمقر به هنا ما في الحانوت وهو غير مضاف أصلا، فيكون قوله ما في حانوتي إقرارا لا تمليكا لعدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه بل جعله مظروفا فيما أضيف إليه نسبة. وقد نسب المقر في هذا ظرف المقر به لنفسه ولم ينسب المقر به، ولا يتبدل الحكم بالمثال الذي على هذه الصورة سواء كان الحانوت ملكا للمقر أو كان منسوبا إليه لأنه كان مأجورا أو معارا له. كذلك تعبير في تصرفي ليس إضافة للنفس، فعليه لو قال أحد إن جميع ما في تصرفي من المال هو لفلان وحرر حجة بذلك فيكون إقرارا، ولكن لو وضع بعد ذلك أي بعد إقراره أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء وتبقى الأشياء المذكورة للمقر. وكذلك لو قال أحد إن حانوتي الذي في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون هذا الإقرار من قبيل الهبة فيلزم التسليم والقبض. وأما إذا كان أن الحانوت أما إذا قال إن الحانوت المنسوب لي الكائن في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون قد أقر بأن الحانوت المذكور هو لزوجتي قبل الإقرار وأنه ليس ملكه ولا يلزم بذلك تسليم المقر به. إن المثال الأول كان للمنقولات والمثال الأخير كان للعقار. المادة 92500 بعد الألف تقول إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك لفلان وليس لي علاقة به فيه واسمي المحرر في سنده مستعار، أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر إنني كنت قد اشتريته لفلان وأن الدراهم التي أديتها ثمنا له هي من ماله وقد حرر اسمي في سنده حرر اسمي في سنده مستعارا، يكون قد أقر بأن الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر. قال في الشرح إذا قال أحد في حق الحانوت الذي هو في يده بسند إنه ملك فلان وليس لي فيه علاقة وأن الاسم المحرر في سند ذلك الحانوت هو مستعار، أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه من آخر إنني كنت قد اشتريته لفلان والدراهم التي أديتها للبايع ثمنا له هي من مال ذلك الشخص والاسم المحرر في سند ذلك الحانوت قيد مستعارا، يكون قد أقر بأن الحانوت ملك ذلك الشخص المقر له بنفس الأمر، فإذا صدق المقر له في هذه الصورة يأخذ الحانوت، صدق المقر له في هذه الصورة يأخذ الحانوت، أما إذا كذبه فيرتد إقرار المقر لأن الإقرار يرد بالرد. قال وفي هذه أربع مسائل، وهي واحد أن يقول المقر إن هذا الحانوت هو لفلان، فلو لم يقول إن اسمي مستعار بالسند بل قال إن هذا الملك لفلان يحصل الإقرار. مثلا لو اشترى أحد من آخر بستانا وحرر الشراء لنفسه بموجب حجة وتصرف بالمبيع 6 سنوات ثم توجه إلى سفر وأقر أثناء السفر بأن البستان المذكور هو ملك لزوجته فإقراره صحيح ولا يخل الإقرار كون حجة البيع محررة باسمه، إلا أنه يجب على الزوجة ألا تتخذ الإقرار سبب ملك بل تدعي أن البستان ملكها في الأصل وأنه اشتراه لها. 2 أن يقول إن هذا الدكان أو هذه الدكان ليس لي فيها علاقة فهذا إقرار بطريق الأولوية. 3 أن يقول إن هذا الحانوت لفلان وليس لي علاقة به واسمي المحرر بسند مستعار فهو إقرار بطريق الأول أولوية، وجميع هذه المسائل 3 داخلة في هذه المادة. 4 أن يقول إن حانوتي هو لفلان وليس لي علاقة به وأن اسمي المحرر في سند مستعار، في هذه المسألة قد أضاف المقرب إلى نفسه بقول حانوتي فهل هو هبة بحكم المادة كذا أو إقرار بقوله إن اسمي مستعار، فأصبح تعبير حانوتي لي إضافة ملك ليس إضافة ملك بل إضافة نسبة. انظر المسألة الرابعة الواردة في شرح المادة. لا الألفاظ قوالب المعاني
هذه مثل بالمهر يذكرون إذا مهر باطن ومهر ظاهر للدعاية، فإذا اتبقوا على أن المهر الحقيقي هو المستتر مثلا ألف ولكنهم يقولون علانية المهر ألف، فإذا حصل نزاع بأيهما نأخذ؟ فالفقه وابن الحنفية وغيرهم يؤخذ بالمهر الظاهر الذي جرى الشهود على العقد وتواضع المهر وما إلى ذلك، لكن أيضا إذا أثبت من له هذا الحق بأنهم اتفقوا على ذلك بأن المهر الحقيقي هو المستتر المذكور وكذا وليس هو الظاهر الذي فعلوه دعاية، ولكن هذا الإثبات ليس سهلا. نعم.
دعاية علشان يقال بنت فلان حصلت مهر كذا
وهكذا ليس بالإمكان. نعم.
قال المادة 93 و500 بعد 1000 إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه لفلان واسمي الذي تحرر في السند مستعار، يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور بنفس الأمر هو حق لذلك. وتعبير دين ليس للإحتراز من الوديعة، إذا الحكم في الوديعة على هذا الوجه، فلذلك لو أقر أحد بأن الوديعة التي عند فلان هي للشخص الفلاني يكون قد أقر بأن الوديعة هي ملك للشخص المذكور، إلا أن حق قبض الدين وقبض الوديعة للمقر وليس للمقر له حق في القبض، لأنه لا يوجب كون الملك للمقر له أن يكون حق القبض له. ألا يرى أن ثمن ما باعه الوكيل ليس للموكل حق قبضه حق قبضه مع كونه ملكا للموكل، والمقر يقبضه ويسلمه للمقرر، إلا أن المدين أو المستودع إذا سلمه للمقرر له يبرأ. انظر المادة كذا. يلاحظ في هذه المادة أربع مسائل كما لوحظ ذلك في المادة الآنفة، وهي: واحد، قول إن الدين الذي في ذمة فلان هو للشخص الفلاني، فهذا القول إقرار وليس هبة. مثلا لو أدان أحد آخر 50 دينارا أو قال بعد إدانته هذه في حال صحته إن المبلغ المذكور هو لفلان وليس لي علاقة به، فيكون إقرارا، إذ أن إدانة المقر المبلغ المذكور لا تمنع أن يكون ملكا للمقر له، لأن للمقر أن يدين مال المقر له بالنيابة كالوكالة والولاية والوصاية. اثنين، قول إن الدين الذي في ذمة فلان لفلان وأن اسمي الذي في السند مستعار، وهذا هو إقرار وليس هبة، ولا يمنع صحة الإقرار كون سبب المطلوب المذكور بدلا لشيء باعه المقر أو أجره، لأن البيع والإجارة يصحان بالوكالة وبالولاية أيضا. ثلاثة، قول إن ديني الذي على فلان هو لفلان، فهذا القول هبة، ولأجل تمامه فيجب مراعاة القيود الواردة في المادة كذا. مثلا لو قالت امرأة إن صداقي الذي في ذمة زوجي هو لفلان وليس لي حق فيه، وصدقها المقر له فلا حكم له، ويبقى الصداق للزوجة كما كان.
ها؟ أنه حق لها.
حق لا نعم. في هذا الحال لو أبرأ المقر له الزوج من الصداق فالإبراء غير صحيح، أما لو أبرأته الزوجة فصحيح، لأن إضافة الملك في ذلك ظاهرة بسبب أن صداق الزوجة لا يكون لغيرها، وعليه فهذا الإقرار بلا تسليط على القبض ليس هبة. أربعة، لو قال إن ديني الذي على فلان هو لفلان واسمي في سند الدين مستعار، فإنه وإن يكون في هذا الإقرار قد أضاف المقر المقرب إلى نفسه، إلا أنه بقوله اسمي مستعار أصبحت الإضافة المذكورة ليست إضافة ملك بل إضافة نسبة، فكان هذا القول إقرارا فلا يشترط فيه التسليط على القبض.
شوف، هذا ما الاسم المستعار. نعم. يجب أن يكون هناك اتفاق بين صاحب الاسم المستعار وبين صاحب الاسم الحقيقي. يا رأي يمكن أن يؤخذ، وعند ذلك ترجع المسألة إلى اعتراف صاحب الاسم المستعار بأنه ليس اسم هذا وإنما بالحقيقي وفلان
الملك.
نعم. لابد أن يكون اتفاق مسبق.
اتفاق مسبق. طيب، وهل يحرر شيء بهذا؟
لا لا، ما يحرر هذا، مسألة أخرى تحرير هذا. نعم، ما للتوثيق، سواء وثق أو لم يوثق. إذا لم يوثق تصير دعوة من الدعاء.
نعم. نجري حسب مثلا واحد قال لي اشتري لي أرض، لي قال اشتري لي أرض وحررها باسمك.
اي بل اسمه هذا الاسم ليس من إنكار. هذا الاسم يصير يبنى التصديق على إقرار صاحب الاسم المستعار بأنه ليس لي. ولكن لو حرر مثل تفضلت به أن هذه القضية اسم مستعار وقع والثنية، نعم،
شهود وكذا،
شهود وكذا، أو تحرير كتابي، نعم، نعم، جعل الحقيقة.
شيخنا، بمسألة الاسم المستعار هذا ليس فيه مشكلة شرعية من ناحية الصدق والكذب، أم يعني مسألة؟
لا لا، باتفاق هذا ممكن يسووها خوفا، رجل ظالم، رئيس عشيرة ظالم، كذا عنده في السلطة، عنده في كذا، يسوي هالأشياء هذه.
هذا نقول في عذر، لكن إذا شيخ إذا لم يكون هناك عذر يعني مثلا هل
إيه طبعا هو ما يسوي هل يصرح بالعذر؟
هو ما يسوي
هل إلا يصرح بالعذر. شرطة مسألة أخرى. لا، إذا كان هناك فالتخليص حق من يد ظالم وما إلى ذلك يسويها هالأشياء هذه، إلا فالمصلحة. أما إذا لا يفوت فتحق للغير بهذا الأسلوب لا يجوز هذا.
نعم. قال المادة 94 و500 بعد الألف: إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته.
شوف، هذا صاحب الاسم المستعار ولا يعترف.
نعم نعم. ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي. إقرار في مرض الموت سيأتي. قال في الشرع: إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته أو أقر بصورة أخرى كقوله مثلا إن هذا المال لفلان أو إنني مدين لفلان بألف درهم، يكون إقراره ونفي ملكه هذا سواء كان لوارده أو لأجنبي معتبرا، ويلزم المقر بإقراره في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته حسب المادة كذا، ولو كان هذا الإقرار يحيط بجميع أموال المقر وكان المقر مدينا لأشخاص عديدين، لأن المدين إذا كان في حال الصحة فحق الورثة وحق الغرماء لا يتعلق في ماله بل يتعلق في ذمته، لذلك لا يكون المدين محجورا بمجرد كونه مدينا. ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي. الاختلاف في زمن الإقرار، إذا اختلف في وقوع الإقرار في حال الصحة أو في حال المرض فالقول لمن يدعي حال المرض والبينة لمن يدعي حال الصحة، وإذا لم يوجد بينة يحلف الورثة بالطلب
للورثة،
يحلف للورثة هكذا
يعني يضاف عقرب أوقات
شيخنا
ما.
لاحظتم في هذا
إيش؟
إذا اختلف في الإقرار هل هو في حال الصحة ولا في حال المرض؟
عندنا قاعدة الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فأقرب أوقاته هو المرض وليس الصحة.
نعم. الفصل الثالث. نعم. الفصل الثالث في بيان إقرار المريض، أي في بيان إقرار المريض بمرض الموت. قد ذكر في المجلة فصل خاص بالمسائل المتعلقة بإقرار المريض، لأن لإقرار المريض بعض أحكام غير موجودة في إقرار الصحيح. إن
هو مو فقط الإقرار، كل تصرف من التصرفات التي تمس حقوق الورثة،
تمس التركة يعني
حقوق الورثة يعتبر متهم فيها هذا المريض. نعم، وتعتبر أنها ما موجودة هذه.
قال إن أحد الأمور التي تعرض للأهلية هو المرض، والمرض لا يمنع أن يكون المكلف أهلا لوجوب الحكم عليه في الأحكام الواجبة للمعبود أو للعبد، كما أنه لا يمنع أهليته للعبادة، فلذلك قد شرعت العبادة على المريض بقدر القدرة، وكذلك تصح على المريض أحكام النكاح بمهر المثل والطلاق وسائر الأحكام المتعلقة بالعبادة، إلا أنه حيث أن المرض مؤد إلى الموت الذي هو عجز خالص، حيث أن الموت يوجب خلفية الورثة والغرماء في ماله، فأصبح مرض الموت أحد أسباب الحجر بسبب تعلق حق الوارث والغريب في مال المريض، إلا أن هذا الحجر مقيد ومحدود بقدر صيانة حق الوارث والغريب، فإذا توفي المريض تثبت المحجورية مستندة إلى المرض المذكور، وحيث إن هذه المحجورية تثبت بعد الموت فكل تصرف محتمل للفسخ والهبة والبيع بالمحاباة يكون صحيحا في الحال، وحيث أنه مستند إلى حال المرض فيفسخ بعد الموت لدى الحاجة. أنواع تصرفات المريض، إن تصرفات المريض المذكورة في المجلة وفي شرحها سبعة، وهي البيع والتفصيلات في حق ذلك قد ذكر في المادة كذا وما يتلوها من المواد. اثنين، الهبة وحكمها قد ذكر في المادة كذا وما يتلوها من المواد. حكمها قد ذكر في المادة كذا وما يتلوها من المواد. ثلاثة، الإقرار وحكمه قد ذكر بهذه المادة. أربعة، الإجارة وقد ذكر حكمها في المادة كذا. خمسة، الكفالة وحكمها قد بين في شرح المادة كذا. ستة، الرهن وقد بين حكمه في شرح المادة كذا. والمريض المقر إما أن يكون لا وارث له وحكم ذلك سيبين في المادة كذا، وأما أن يكون له وارث واحد وفي هذه الصورة إما أن يكون ذلك الوارث لا حق له في إحراز جميع التركة كالزوج والزوجة وستذكر هذه المادة في المسألة كذا، وإما يكون ذلك الوارث له حق إحراز جميع التركة كالأبي والابن والأم والخالة، ولا فرق في ذلك بين الإقرار وعدم الإقرار كما سيبين ذلك في شرح المادة كذا، وإما أن يكون الوارث أكثر من واحد ويبين ذلك في المادتين كذا وكذا. إن ثلاثة أنواع من إقرارات المريض غير معتبرة، وهي واحد، الإقرار لوارث بدين. اثنين، الإقرار باستيفاء الدين الوارث والإقرار باستيفاء الصداق المضمون. ثلاثة، الإقرار بقبض الدين الذي كفله وارثه، فهذه الإقرارات غير جائزة لأن المريض ممنوع من إجراء التصرفات النافعة لوارثه. المادة 95 و500 بعد الألف. مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة، سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن، وإذا امتد مرضه وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتباراً من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت. قال في الشرح: مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره، إن كان من الذكور كعجز المعلم عن الذهاب إلى المدرسة للتدريس، وعجز صاحب الحانوت عن الذهاب إلى حانوته للبيع والشراء، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، وبعجز أو يعجز إن كان من الإناث كطبخ الطعام وغسل الثياب، ويكون في هذا المرض خوف الموت في الأكثر، ويموت في تلك الحال قبل مرور سنة، سواء كان المريض ملازما لفراشه أو لم يكن، والمريض الذي يغلب على حاله الهلاك سواء كان سبب الهلاك المرض أو كان غيره. فلذلك يعد الأشخاص الآتي ذكرهم مريضي
مرض الموت.
واحد، الشخص الذي يصير إخراجه لساحة الإعدام لإجراء القصاص فيه، يعني أن الشخص المسجون بالسجن والمقرر قتله قصاصا لا يعد مريضا ما لم يحضر إلى ميدان القصاص منه، فيعتبر حينئذ مريضا،
يعني يحمل حكم حكم المريض.
وقبل ذلك يائس من الحكم
ولو يقول لك لا
لأنه ما
يخرج الميدان خلاص الآن
باشر كل الناس إحنا ميقينين إحنا نموت لكن لما يجي المرض يكون الاحتمال
لما يخرج الساحة
أكثر، ولما يخرج الساحة يكون الاحتمال أكثر.
لا يحمل أخي، هذا يحمل.
نعم نعم،
يعني صادر عليه حكم إعدام وبلغ، والعادل أنه يعني بعد التبليغ يطلب منا إذا عنده وصية وكذا يستوفى الأشياء كلها، ما بقى إلا أنه يردوه إلى المشنقة أمشي هذا.
نعم.
فهذا نعتبر أنه في منزلة
قال هنا لا
مرض الموت،
منزلة مرض الموت.
هنا قال لا يعتبر بمنزلة مرض الموت إلا عندما يخرج إلى الإعدام.
أيوة
هو اللي أقول هالشكل، لا أكثر من ذلك. يعني أذكر في بغداد صارت دعوة وعيفياتها، هذا المريض مرض الموت طلق، هو مريض ما نعرف مرض الموت، طلق زوجته عند زوجتين حتى يحرمها من الميراث، فشك أولاد هذا اللي يلغى عليها الطلاق ليحرمها من الميراث، وبالتالي يحرم أيضا ما سيأتيها لو تبقى وارثة. فحقيقة سئلت بهالمسألة هذه وقلت له هذه شنو مرض هذا؟ قال مرض ربي سرطان. قلت له شنو السرطان أنواع كذا؟ قال ما أدري، عند موجود طبلة عند المريض خلوا له طبلة سير المرض.
إيه.
فجاب لي نسخة منها، وإذا هذا مكتوب بي أنه مريض درجة ثالثة ميؤوس من حياته. فذكرت له هذا صاحب المطلقة اللي يصل له وياها أبوها أو أخوها أو وكيلها ما أدري، فقلت له هذا منزلة مريض مرض الموت، فأدفع أنت بهذا واجعل هذا الطلاق، والطلاق فرار من ميراثها، والحكم يكون كان لم مات في خلال هالمدة خلال سنة يكون نعم فترث منه رغما عنه.
نعم.
وبالفعل مشى القضية هذه وحكم له القاضي بأن الطلاق طلاق في مرض الموت.
قال ثانيا
يا شيخ لو عاش اكثر من سنه تبين انه ليس في مرض.
لا 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 لا، يعني هاي المساله لو اسال عنها ما يضر شهر وشهرين وثلاثه، مو مثل هذا مال المشنقه. ايضا لما يودون المشنقه يجوز ينقطع الحبل، يعني موجوده، لكن هو هذا ما يقدرون يحكمون هم بالاجل، لكن هيك مرض هذا ما يمكن، ما عندهم جرابه، فصار في منزله مرض الموت. لما نقول في منزلته مو طبق الاصل،
يعني يعطى حكمه
الا احسنت يعطى حكمه. آية.
قال ثانيا الشخص الذي يتبارز مع اخر
بالسيف
متى سيقر ومتى سيوصي؟
من يخشون
هو في الميدان،
في الميدان اللي يقتل منهم هو هذا المريض مرض الموت.
ثلاثة، الشخص الذي يبقى على خشبة من السفينة بعد غرقها.
هل يخرج عملية استشهادية؟ عملية استشهادية
بس ما يصيرش مريض مرض الموت إلا إذا قدوه في الميدان.
لا مو هذا مسألة ما يحمل على الشيء بعضهم يوسعوها بعضهم يضيقوها.
نعم. الشخص الذي يبقى على خشبة في السفينة بعد غرقها
لا يصيروا بمحيط الأطلسي.
كتب ورقة مثلا طلق زوجته أثناها ورماها في البحر وصلت.
أربعة. الشخص الذي يفترس السبع ويكون في فم السبع فهو في حكم المريض، فإقراره لوالده غير صحيح وإقراره لغير وارث معتبر في ثلث ماله فقط على أنه وصية يعني. ولأجل أن يعد الإنسان مريضا مرض موت يجب وجود ثلاثة شروط.
جميل. شوفوا تراكم مثلا يجب يعني تعرف هذه. لما نقول مريض مرض موت تصرفاتها وماشية منعقدة وصحيحة، لكن لما يموت يجي الورثة يطعنون في تصرفاته التي عقدها قبل موته كان فيها ضرر عليهم. أما إذا ما مات خلاص ماكو شيء.
الشرط الأول أن يكون ذلك الشخص في حال يكون فيه خوف الموت في الأكثر، وعليه فالمحصور في القلعة، والجندي الذي يكون في ساحة الحرب لا يكون مريضا بمرض الموت بمجرد كونه محصورا أو محاربا، لأنه يحصل الخلاص من المحاصرة في الأكثر. أما إذا حصل أوجاع للمرأة أثناء مخاضها فتعد مريضة بمرض الموت، فإذا خلصت من أوجاعها فتصرفاتها زمن الأوجاع تكون كتصرفات الصحيح. تبين أنه لم يكن مرض موت يعني.
غالبا تموت أثناء الأوجاع؟
لا مش يعني احتمال كبير.
لا ليش خص الأوجاع؟ هل الموت يحدث عند الأوجاع؟ لأنه قد تموت بعد الأوجاع بفترة، بعد ما تنتهي الأوجاع وتموت بسبب نزيف مثلا يحدث لها فتموت.
لا إذا شفيت برئت.
لا هدأت الأوجاع فقط
ولكن ماذا؟ رجعت بعدها.
قال هنا إذا ذهبت الأوجاع
هم هنا حد فيها سنة يتقيد الدفع سنة.
لا التي تضع جنينها المرأة عندما تلد. قال في حال الأوجاع تنزل منزلة مريض الموت، فإذا ذهبت الأوجاع خلاص ما عاد تعتبر تصرفاتها أثناء الأوجاع تعتبر
صحيحة، لأن الأوجاع هذه قدر زائد على المخاض.
يعني عندهم فرد بالعادة يجي أمراض يجي أمراض عادة ليست أمراض عادية، وإنما الغالب عليها أن المرأة هذه تموت فيها بعد الولادة.
الذي يصابون بالسرطان البعض يمرض أكثر من سنة.
شيخنا
نعم لما يقول هذا درجة أخيرة ومنتشر صار ميؤوس من ناحية. أما بعد بعد 11 شهر ومات مو سنة مو هذا ميؤوس منه باتفاق
أقصى من عاش
يعني. أما يبقى يعيش كذا مدة أقصر أو أطول على مثل ما يهم.
نعم. قال الشرط الثاني ألا يكون قادرا على رؤية مصالحه وأشغاله الخارجية إذا كان رجلا، وألا تكون قادرة على رؤية مصالحها الداخلية إذا كانت امرأة، ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لا تكون مريضة، لأن الإنسان لا يخلو من الأمراض، فإذا قدر على رؤية مصالحه فلا يعد عادة ذلك مرضا. ينبغي أن يكون المراد بالعجز عن ذلك من الإتيان إلى المسجد أو الدكان لإقامة المصالح القريبة في حق الكل، إذا لو كان محترفا بحرفة شاقة كما لو كان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو نجارا أو نحو ذلك مما لا يمكن إقامته مع أدنى مرض وعجز وعجز عنه مع قدرته على الخروج إلى المسجد أو السوق يكون مريضا وإن كانت هذه مصالحه، وإلا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مثلا مريضا وغير مريض بحسب اختلاف المصالح، ثم هذا إنما يظهر في حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض. أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض للكبر أو علة في رجليه فلا يظهر، فينبغي اعتبار غلبة الهلاك في حقه.
ماذا مهما قيدوها ويغلب في هذا المرض الهلاك.
نعم. الشرط الثالث أن يثبت هذا المرض وحال العجز فيه وأن يتوفى قبل مرور سنة، فلذلك إذا امتد مرض المريض وبقي على حال واحد بدون أن يزداد مرضه ومرت سنة على مرضه فيكون حكمه حكم الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله وتكون جميع تصرفاته كالهبة والإقرار صحيحة، لأن الإنسان لا يخلو في أكثر أوقاته من المرض، فمرض كهذا لا يعد مرض موت. مثلا لو أقر المفلوج أو المسلول بشيء ومرت سنة عن وقت إقراره في المسلول اللي فيه السل بشرط ومرت سنة عن وقت إقراره فيكون إقراره صحيحا ومعتبرا. كذلك إذا كان المرض يتناقص بعضا ويتزايد بعضا وتوفي في المريض قبل مرور سنة فيعد مريضا بمرض الموت، وإذا توفي بعد مرور السنة فيعد صحيحا. أما إذا لم يبقى المريض على حال وتزايد مرضه يوما فيوما وتغير حاله فيكون مريضا مرض الموت، أما إذا اشتد مرض المريض وتغير حاله وتوفي قبل مرور السنة على هذا الحال فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير والاشتداد إلى وقت وفاته مرض موت.
طيب يا شيخ، الآن في بعض الأمراض تكمن في الجسم تختفي الأعراض ولكنها تكمن في الجسم فلا يبقى فيها أي ظاهر، لكن هي موجودة في المريض.
لا ما يعتبر هاي.
ما يعتبر؟
لا. كلها قيود. مرض الغالب فيه هلا يعجز فيه عن
مرض. أي مرض مهلك مثل سرطان الدم الآن. يظهر سرطان الدم يظهر مثلا لمدة شهر، يعطوه الكيماوي فيختفي هذا المرض ويرجع الإنسان سليم.
بلا عام.
ثلاثة أشهر أربعة أشهر يرجع المرض مرة أخرى.
قدروها بسنة.
لا بعد ثلاثة أشهر من اختفاء المرض ورجوعه بصحته يرجع المرض مرة أخرى ويقتل الشخص.
إيه؟
إقراراته في المرض الأول عندما ظهر هل تكون صحيحة؟
قبل ما دام هو صار صحيح انتهى. أنا شو وقت نحاسبه ونقول هذا مرض موت؟ إذا تصرف تصرفا ومات فعلا في مرضه هذا الذي تصرف فيه فيتبين لنا
ما تقطعش بالصحة
أنه هذا مرض موت.
دخل يا شيخنا خلاص
مرض الموت أنه يستمر يمنع من مباشرة أعماله العادية ويمر هو على هذه الحالة يستمر مدة سنة، هذه مشروطها محددة فيها. فإذا تجاوز السنة وهو لا يزال يقدر يباشر أعماله ما يعتبر مرض موت.
شيخنا المرض الذي يتخلله صحة ويسأل
الشيخ مرض موت ما مو مرض موت بيقول مو يزداد به.
ايه يزداد يوما.
نعم.
وذا قال هنا يزداد ويتناقص في بعض قال يزداد ويتناقص. يعني ما اعتبرش التناقص.
ما اعتبر مرض موت.
بس بعض الأحيان يا شيخ يشتد المرض ويطول عن السنوات. أليس هذا من باب أولى؟
لا ما دام ما يعجز ما يخلي في حالة عجز.
نعم عاجز.
أنا بس السنوات أكثر من سنة.
لكن ما يدي ما يخالف يبقى ب ويهلك قبل مد ويهلك
فيه
الغالب عليه ان يهلك خلال السنه
يهلك
ما اذا كان
هذا يطول يا شيخ.
نعم
في واحد
ما يهلك ما يبقى مرض موت يا اخي هو
يعني بعد سنتين ثلاثه
مهما كان هو بينظر يقول لك قيد بشرط الا يتجاوز السنه قيد معتبر هنا
وفي قيود عندهم الا يتحرك وان لا
ما في شرط
هي عده شروط وقيود لا بد تنظر إلى
هذه القيود كلها لازم نستير
معتبرة.
طيب بعضها توفرت وبعضها
خلاص إذا بقى تجاوز السنة وهو لم يمت هذا ما يعتبر مريض مرض موت
لكن
لأن الشروط ما متوفرة أخي.
طيب يا شيخ هو سنتين مرض سنتين مات بعد سنتين
مو مرض موت طيب. ما بتنتهي السنة.
طيب تصرفاته في السنة الثانية هل تعتبر مرض موت؟
لا إذا قررت السنة ولم يهلك وصار يعني عادية ثم المرض
لا نفس المرض امتد إلى سنتين بعد سنتين مات تصرفاته
من بعد السنة نشوف نحسب
نحسب من بعد السنة
من بعد السنة
سنة جديدة
كان هذا نعم يزداد لازم من بعد السنة
يزداد
ويعجز عن المباشرة نعم
لكنه استمر سنوات
يعني السنة الأخيرة تصرفات السنة الأخيرة
تصرفات السنة الأخيرة يكون تصرفات
مريض مرض
نعم شيخنا بداية مادة نواصل ولا
لا طيبي
لا رجال لا بسيطة لا بسيطة